الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا تزال قراءتنا متصلة في هذا الكتاب العظيم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمحدث العصر الإمام الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى مبحث رفع اليدين، يعني في الصلاة. سمي شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: رفع اليدين. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه
ولا يضمها
وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
أورد المصنف رحمه الله في هذا المبحث 3 أحاديث. الحديث الأول قوله: كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. تحت هذا الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. المصلي إذا ابتدأ صلاته يكبر ويرفع يديه، ما حكم هذا الرفع؟ إيش حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن في الصلاة. طيب، هذا الرفع لليدين ما حكمه؟ أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه ركن وواجب تبطل الصلاة بتركه، وهذا ذهب إليه بعض الشافعية وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم. القول الثاني أنه سنة مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. استدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك الصحابي الذي لم يحسن صلاته، لم يعلمه رفع اليدين كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة، فعلمه أنه يكبر وما علمه أنك ترفع يديك مع هذا التكبير. قالوا: ولو كان حكم الرفع كحكم التكبير لعلمه إياه معه. القول الثاني أيها الإخوة، قول الجماهير هو الصواب والعلم عند الله، أن رفع اليدين لتكبيرة الإحرام سنة مستحبة. ونتنبه أيها الإخوة إلى الفرق بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليدين معها. فتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، وأما رفع اليدين فسنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا قلنا أنها سنة وهو الصحيح إن شاء الله، تكون بذلك السنة كم يا شيخ عبد الله؟ السنة 12. أحسنت. من باب المراجعة أيها الإخوة، ونحن قد أخذنا شروط الصلاة وأركانها وواجباتها من كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ودخلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لنحصي كيفية الصلاة، ونحصي بإذن الله جل وعلا السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم، أخذنا إلى الآن 12 سنة. الأولى: استقبال القبلة بأطراف الرجلين، هذه أول سنة أخذناها. الثانية: صلاة النافلة على الراحلة في السفر. الثالثة: استقبال القبلة في أول النافلة على الراحلة في السفر. الرابعة الصلاة في النعال إن كان ما فيها نجاسة. الخامسة خلع المصلي نعليه في المصلى ووضعهما أين؟ بين رجليه. والسادسة خلع نعليه ووضعهما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد مثل الإمام. السنة السابعة أن يكون المنبر 3 درجات. السنة الثامنة الصلاة على المنبر لتعليم الناس عند الحاجة. السنة التاسعة اتخاذ السترة في الصلاة، هذا قول الجمهور أنها سنة. السنة العاشرة الدنو من السترة، تقترب منها ما تجعلها بعيدة عنك، بل تجعل بينك وبينها 3 أذرع من قدمك إليها، أو بين موضع سجودك وبين السترة ممرشة قرابة النصف متر تقريبا. السنة 11 أن من اتخذ سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فإن له أن يتحرك في صلاته ويقترب من سترته ليجعل هذا المار يمر وراءه، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدابة التي أرادت أن تقطع صلاته صلى الله عليه وسلم. السنة 12 هذه معنا الآن، وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وسيبقى لنا في هذا سيمر علينا في هذا اللقاء أيها الإخوة 10 سنن فتنبهوا لها. المسألة الفقهية الثانية، متى يرفع المصلي اليدين في الصلاة؟ ما هي المواطن التي يرفع فيها المصلي يديه في الصلاة؟ الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام كما مر معنا. الموطن الثاني عند الركوع لما ينتهي من الفاتحة وينتهي مما تيسر من القرآن ويكبر لأجل الركوع، هذه إيش؟ يرفع اليدين هنا، وهذه السنة كم؟ 13. والموطن الثالث عند الرفع من الركوع لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه، وهذه السنة كم؟ 14. وهذه المواطن الثلاثة يستحب فيها رفع اليدين على قول جماهير أهل العلم، ودليلهم ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. الموطن الرابع وترفع فيه اليدين عند القيام من التشهد الأول لما يقوم يريد الركعة كم؟ 3 يرفع يديه، وهذه السنة 15. وهذا الموطن استحب جمع من المحدثين رفع اليدين فيه كالإمام أحمد في رواية، والإمام البخاري، والإمام النسائي، والبيهقي، بخلاف جماهير أهل العلم فإنهم لم يستحبوا رفع اليدين في هذا الموطن، والصواب ما ذهب إليه جمع من المحدثين كما تقدم، ودليلهم ما جاء في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه التكبيرة إيش؟ الإحرام، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قال ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كم موطن؟ 4 مواطن ترفع فيها اليدين. المسألة الفقهية الثالثة، هل يرفع المصلي اليدين عند القيام من السجود؟ خلاف بين أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون لا يرفع، يعني أنت سجدت في الأرض قمت من السجود هل ترفع يديك؟ جمهور أهل العلم يقولون لا. وذهب ابن المنذر وغيره من أهل العلم إلى استحباب رفع اليدين عند القيام من السجود، ودليلهم ما جاء في سنن أبي داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. وهذا الشاهد. يمصنف ابن أبي شيبة صح عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يرفعان يديهما بين السجدتين، لما يقومون من السجود يرفعان يديهما. طيب كيف نجمع بين قول ابن عمر الذي مر معنا قبل قليل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه ليديه قال: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، الذي مر معنا قبل قليل، وابن عمر كان يرفع يديه بين السجدتين كما مر معنا في مصنف ابن أبي شيبة، كيف نجمع؟ وكيف نجمع مع قول ابن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عندما يقوم من السجود؟ يقول أهل العلم: يكون هذا الرفع لليدين من السجود أحيانا، ما هو باستمرار مثل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول، وإنما يكون أحيانا. كيف؟ قالوا: قالوا لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ووائل بن حجر الذي روى رفع اليدين عند القيام من السجود قالوا أنه كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءات يسيرة، ما هي مثل ابن عمر. فجمع أهل العلم بين هذا التعارض الظاهر إلى أن رفع اليدين عند القيام من السجود يفعل أحيانا، وإذا كان الأمر كذلك يصبح رفع اليدين عند القيام من السجود السنة كم؟ السنة 16. ويصبح عندنا مواطن رفع اليدين في الصلاة كم؟ خمسة. تصبح عندنا خمسة مواطن. قوله رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير، هذا في الصحيحين جاء، واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر. كيف رفع يديه حين كبر؟ يعني الصوت مع الرفع هكذا: الله أكبر الله أكبر، مع بعضهم يكبر ويرفع يديه. وجاء أيضا عن مالك بن الحويرث كما في سنن النسائي أنه قال وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر. كذلك جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذه الأحاديث فيها أن السنة في رفع اليدين أن يكون مقارنا للتكبير. إذن من السنة أنك إيش؟ تكبر وترفع يديك مع بعضهما: الله أكبر. وهذه السنة كم؟ وهذه السنة 17. قال الشيخ رحمه الله: وهو قول في مذهب الحنفية، وهو قول الشافعي كما في الأم، والمرجح عند أصحابه وعند المالكية كما في الفتح. ثم قال: وتارة بعد التكبير، يعني تارة يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعد الأول معه والثانية بعد التكبير. ودليل ذلك في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. قال الشيخ الألباني: وهو قول في مذهب الحنفية. رفع اليدين متى؟ ها؟ بعد التكبير. كيف يعني؟ يعني يكبر أولا بالصوت الله أكبر ثم يرفع يديه. السنة الأولى مع بعض الله أكبر. السنة الثانية إيش؟ يكبر أولا الله أكبر ثم يرفع يديه، وهذه السنة 18. ثم قال: وتارة قبله، يعني وتارة يرفع يديه صلى الله عليه وسلم قبل التكبير. ودليل هذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. إذن يبدأ بإيش؟ بالرفع، ثم الله أكبر، ثم الصوت. فهذه السنة كم؟ السنة 19. قال الألباني رحمه الله: وكون التكبير بعد الرفع هو وجه في مذهب الشافعية وقول عند الحنفية، والحق أن كل من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يأخذ بها في صلواته فلا يدع واحدة منها للأخرى، بل يفعل هذه تارة وهذه تارة وتلك أخرى. لما تأتيك سنن مثل هذه فافعل كل واحدة في صلاة. مثلا تجعل في صلاة العشاء تجعل مثلا سنة التكبير مع رفع اليدين، في صلاة الفجر غدا تجعله التكبير أولا ثم رفع اليدين، في صلاة الظهر تجعل رفع اليدين أولا ثم التكبير، وهكذا تنوع. وفائدة هذا التنوع ماذا؟ يظل ذهنك حاضر في الصلاة، وهذه من بركة السنة. فإنك إذا تعلمت السنة وعلمتها وعملت بها نلت بإذن الله جل وعلا بركتها، ومن بركتها أنك ما يشرد قلبك في الصلاة، لأنك تسير منشغل برفع اليدين وبالتكبير وكما يأتي معنا بوضعها وبصرك وبأذكارك، فتظل دائما تراقب حالك أثناء صلاتك. ثم ذكر الحديث الثاني فقال: كان صلى الله عليه وسلم يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما. وفي هذا الحديث المسألة الفقهية الرابعة: كيف يرفع المصلي يديه؟ كيف ترفع يديك؟ على أي هيئة؟ في سنن أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. كيف معنى مدا؟ يعني يمد أصابعه هكذا، ما هو يجعلها كذا، لا، يمدها مدا. واضح يا إخواني؟ وجاء في المسند عن سعيد بن سمعان قال: أتانا أبو هريرة رضي الله عنه في مسجد بني زريق فقال للناس، رأى صلاة الناس فقال لهم: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن قد تركهن الناس، ماتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. قال أبو هريرة: كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة. في رواية ابن خزيمة قال هكذا: وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. هذه الزيادة عند ابن خزيمة وهي أيضا عند الحاكم، فكان يرفعها هكذا لا يفرج بينها ولا يضمها، اجعلها على طبيعتها هكذا. قال أبو عامر: هكذا أرانا ابن أبي ذئب شيخه، وراهم كيف يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة. قال أبو بكر ابن خزيمة وهو من روى هذا الحديث، قال: وأشار لنا يحيى بن حكيم شيخه ورفع يديه ففرج بين أصابعه تفريجا ليس بالواسع، ولم يضم بين أصابعه ولا باعد بينهما، ما ضم ولا فرج وباعد، بل جعلها على طبيعتها. وتأملوا في هذا الإسناد، إسناد ابن خزيمة، فيه ماذا؟ أن العلم يؤخذ عن إيش؟ الأشياخ بالتلقي، لأن قد تقرأ هذا الكتاب ولا تفهم ولا تعرف كيف تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان السلف على هذا، يشرحون الحديث ويبينون ما اتضح لهم من معناه لطلابهم. ثم قال أبو هريرة في تتمة حديث المسند، قال: الأولة إيش التي قال ثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن قد تركهن الناس، ما هي الأولى؟ ها، كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، هذه الأولى. الثانية قال: ويكبر كلما ركع ورفع. والثالثة قال: والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله، يعني دعاء الاستفتاح. قال السندي رحمه الله: والحديث هذا يدل على أن الناس تركوا بعض السنن وقت الصحابة، في وقت الصحابة تركوا بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينبغي الاعتماد على الحديث، ما تعتمد على كلام الناس وعلى حال عوام الناس، وإنما تبني دينك على ما صح عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وكما قال البخاري: أحسن الناس من أحيا سنة سيد الناس بعد أن ماتت بين الناس. الناس يتتابعون أخذا عن الآباء وأخذا عن الأجداد على كيفية معينة في الصلاة، ليست كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي الواحد منا أيها الإخوة يوفق لحلقة علم يدرس فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل الدقيقة فيتعلمه، ثم يتأثر به أبناؤه وزوجته وأهل حيه، ويتعلمون منها السنة التي ماتت بينه. هنيئا لمن كان هذا حاله، فإنه أحسن الناس كما قال الإمام البخاري، لأنه أحيا سنة سيد الناس بعد أن ماتت بين الناس. وليعلم أيها الإخوة بأن السنة بركة تؤلف بين القلوب وتجمع بين الأبدان. وأذكر قصة حصلت لي في أحد مساجد جدة على البحر، كنت أصلي صلاة ظهر على البحر في أحد مساجدها، كنت أصلي صلاة الظهر، والمسجد خفيف الناس فيه، وجدت لي مكان في الصف الأول وصليت. لما انتهيت من الصلاة إذ برجل جاء بجواري يسلم علي وعرفني بنفسه أنه طبيب دكتور من خارج هذه البلاد، جاء لأجل مؤتمر عندهم، اجتماع ولقاء ومؤتمر. قال لي: أنا كنت جالس في ناحية المسجد، فلما رأيتك تصلي هذه الصلاة علمت أنك درست صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أنا درستها، فجاءني واقترب مني وتلطف معي. لماذا؟ شعر بإيش؟ شعر بجاذبية السنة، لأن السنة تجمع أهلها ولم يتعارفوا، وما يعرفني، أنا ما أعرفه، لكن الذي جمعنا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من سؤالاتي قال: أدرست صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني؟ قلت له نعم. قال: وأنا كذلك، ولذلك لما رأيتك تفعلها ارتحت لك وجئت إليك وكلمتك في هذا الأمر. فانظروا إلى بركة السنة كيف تجمع القلوب وتجمع الأبدان، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث الثالث فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا الحديث مر معنا من حديث ابن عمر كما في الصحيحين، وأيضا جاء عن أبي حميد الساعدي كما في سنن أبي داود في 10 من الصحابة، وجاء أيضا في المسند وسنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. المنكب ما هو؟ الكتف. قال: وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وهذا يعني الشق الثاني جاء في صحيح مسلم عن مالك بن الحويرث ومر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وعند ابن ماجه قريبا من أذنيه، وفي صحيح مسلم حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وهذه اللفظة جاءت عند أبي داود وعند النسائي أيضا، وفي النسائي حيال أذنيه، وهي في مسلم أيضا عن وائل بن حجر، وعن وائل أيضا حتى حاذتا بأذنيه كما عند أبي داود. من خلال هذا أيها الإخوة يتبين لنا ما سنذكره في المسألة الفقهية الخامسة، إلى أي مستوى يرفع المصلي يديه عند التكبير. ترفع يديك إلى أي مستوى؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه الأحاديث فيها أن الرفع يكون حذو المنكبين، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه. وين راحت يدك؟ هذه الراحة. تحاذي المنكب كيف؟ تصبح في مستوى الكتف، يعني هكذا. قد ذكر ذلك النووي عن الإمام الشافعي في الأم. قال: وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين كما ذكره البيهقي. قال: وهو قول الشافعي في الأم، وإليه ذهب أصحابه، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر كما في المجموع. وهذه يعني هذا المستوى من الرفع سنة. رقم كم؟ السنة رقم 20 من سنن الصلاة الثابتة عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون حذو أذنيه، يعني مستوى الرفع أعلى يكون حذو الأذنين، يعني أنه يرفع يديه حتى يحاذي بإبهامهما، بالإبهام فروع الأذنين. وهذا الرفع لليدين بهذا المستوى السنة كم؟ السنة 21. قال الشيخ الألباني: وعن أحمد رواية أنه يتخير بينهما، ترفع حذو المنكبين أو ترفع إلى فروع الأذنين، قال يختار بينهما، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. قال: وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل العلم واستحسنه. قال الشيخ: وهذا هو الحق، فالكل سنة. ترفع بهذا المستوى مستوى الكتفين سنة، ترفع مستوى فروع الأذنين سنة ثانية. قال: وإليه مال كثير من علمائنا المحققين كعلي قارئ والسندي الحنفي الذي قال: لا تناقض بين الأفعال المختلفة. لأن بعض الناس يقول: طيب أرفع لا إلى أي مستوى، كذا ولا كذا؟ يقول: لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة. النبي مرة فعل هذا صلى الله عليه وسلم، مرة فعل هذا، فيكون الكل سنة إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض فلا منافاة. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أيها الإخوة ثلاث تنبيهات. عرفنا أن من السنة إيش؟ رفع اليدين حتى تكون حذو المنكبين، راحة اليد تكون حذو المنكبين. والسنة الثانية أن ترفع حتى تصل إلى فروع، ما هي فروع الأذنين؟ يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود، قال: قيل المقصود بالفروع فروع الأذنين الأعالي، يعني أعلى الأذن، وقيل المقصود بها الأسافل، يعني شحمة الأذن، قيل هذا وقيل هذا. وعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة فقال: الأمر في هذا واسع. تقول فروع الأذنين الأسافل يعني شحمة الأذن، أو تقول فروع الأذنين الأعالي يعني أعلى الأذن، الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: إذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين هذه سنة، أو رفع اليدين إلى شحمة الأذنين فسنة أخرى، يعني يجعل الإبهامين في مستوى شحمة الأذن. قال: كما أنه إذا رفع يديه إلى فروع الأذنين كذلك فقد فعل في السنة، يعني يجعل الإبهام في مستوى أعالي الأذنين. قال: الأمر فيه واسع وكلها سنة. فعلى قول الشيخ بن عثيمين تنضاف عندنا السنة كم؟ السنة 22، أنك ترفع اليدين ليصل تصل الإبهامان إلى مستوى أعالي الأذنين، الإبهامان أقل منها إلى مستوى شحمة الأذنين، أقل منها لتكون راحة اليدين في مستوى الكتفين. التنبيه الثاني: ما هو فضل رفع اليدين في الصلاة؟ ذكرتم أن من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين وترفعها ممدودة الأصابع وترفعها مع التكبير وقبل التكبير مرة وبعد التكبير مرة، وترفعها بمستوى الكتفين ومستوى فروع الأذنين. إيش فضل هذا الرفع؟ اسمعوا هذا الحديث العظيم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب في كل إشارة يشير الرجل بيده في صلاته 10 حسنات، كل إصبع بحسنة، كل إصبع حسنة. ترفع يديك ها، تكتب لك 10 حسنات عن كل إصبع حسنة. فالذي يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها مثل الذي ما يعرفها ولا يطبقها، تكون صلاتهم سوى؟ أجرهم سوى؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات. فلنحرص أيها الإخوة على مجالس العلم، ولنحرص على تعلم السنة وتطبيقها التطبيق العملي. أخرج هذا الحديث أبو عثمان البحيري في الفوائد والديلمي، وصححه العلامة الألباني في سلسلته الصحيحة. التنبيه الثالث: ما هي أشهر المخالفات في هيئة رفع اليدين عند كثير من المصلين؟ ما هي أشهر المخالفات في هيئة رفع اليدين عند كثير من المصلين؟ الآن إخواني نرفع يدينا ولا لا؟ أخطاء كثيرة وعجيبة. شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله ذكر منها 8 أخطاء. الخطأ الأول: أن ترفع اليدين تحت الكتفين عند الثديين. بعض الناس يرفع يديه كذا، ما جاب ولا سنة. الخطأ الثاني: رفع اليدين فوق الرأس. الخطأ الثالث ثني أصابع اليدين عند التكبير. كيف؟ هكذا الله أكبر مثنية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدها مدا عليه الصلاة والسلام، لا يضمها ولا يفرج بينها، يجعلها على هيئتها. الخطأ الرابع أن يستقبل ببطن اليدين الوجه. كيف؟ الله أكبر كذا، يعني يجعلها مثل هيئة الداعي، الله أكبر. الخطأ الخامس أن يجعل اليدين قبل بعضهما، وهذا خطأ مرة منتشر. كيف؟ هكذا يجعل اليدين متقابلة مع بعضها البعض، ويظن أنه إيش؟ ها؟ أنه أجاد في صلاته، وهذا خطأ ليس من السنة. الخطأ السادس أن يباعد بين يديه كثيرا عن جانبي كتفيه عند التكبير. كيف؟ هكذا ويكبر، لا تباعد، اجعلها في هذا المستوى. الخطأ السابع أن يرفع يدا واحدة دون الأخرى، الله أكبر. والخطأ الثامن أن ينثر يديه عند التكبير نثرا. كيف؟ كان في يده موية، ها؟ هكذا. هذه الأخطاء أيها الإخوة منتشرة وكثيرة بين المصلين، المنبغي علينا أن نتنبه لها وأن نعمل بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فننال مع كل رفعة لليدين 10 حسنات، عن كل أصبع حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نختم أيها الإخوة بملخص ما مضى ذكره كما لخصه الشيخ رحمه الله. قال تحت مبحث رفع اليدين وكيفيته، قال: ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت بالسنة. ويرفعهما ممدودتا الأصابع، لا مضمومة ولا مفرجة. قال: ويجعل كتفيه، أو قال: ويجعل كفيه حذو منكبيه، بطن الكف حذو المنكب في مستوى الكتف. وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. قال معلقا: وأما مس شحمتي الأذنين بإبهامهما أو بإبهاميه فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة. وهذا خطأ إيش؟ خطأ تاسع، أن بعض الناس يكبر كيف؟ ما يرتاح حتى إيش؟ يمس شحمتي الأذنين. قال الشيخ: هذا لا أصل له في السنة، لأن بعض الناس فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ممدودة الأصابع حتى يحاذي بها فروع أذنيه، ظنوا أنه لابد يمسها، يمسكها. والمراد كما تقدم رفع مستواها، إما تكون مستوى الكتفين أو تكون أعلى إلى فروع الأذنين بحيث يصبح الإبهام في مستوى الشحمتين، أو أعلى قليلا ليصبح الإبهام في مستوى أعالي الأذنين. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها في مبحث رفع اليدين وكيفيته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويجعلنا من مفاتيح الخير، وأن يحفظنا أن نكون من مفاتيح الشر، كما أسأل بمنه وكرمه أن يؤمننا في أوطاننا وسائر إخواننا المسلمين، وأن يوفق أئمتنا ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولمشايخنا ولعسكرنا وجنودنا ولاة أمرنا وكل من له فضل علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.